أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن العبادة عند العلماء عدة تعريفات، لكن هذه التعريفات مبتلات بالإشكال، وذلك من جهتين: الأولى الإشكال الذي نحن بصدد دفعه في هذا الأمر، الرابع وهو أنه كيف تكون العبادة ما تعلق به أمر على وجه عبادي ثم يفرض تعلق نهي بها، فإنه فرض اجتماعي ما فيها. وهذه التعريفات كلها مبتلات بفرض وجود الأمر بالفعل في العبادة الذي يأبى حينئذ عن فرض تعلق النهي. الجهة الثانية إشكالات على هذه التعريف في ذواتها بالانتقاد في طردها أو عكسها أو حتى بلزوم الدور. ولأجل ذلك عدل المصنف إلى تعريفين آخرين للعبادة بحسب قسميها الذاتية وغير الذاتية، فقال إن العبادة الذاتية ما كان بنفسه وبذاته عبادة، مثل السجود والخضوع والذكر وأمثال ذلك. والمقصود بكونه بذاته عبادة أن فيه اقتضاء العبادية، ولذلك يقبل أن يطرأ عليه النهي الذي لا ينافي العبادية في ذاتها، ولكن يحكي عن مبغوضية طارئة بسبب أمر عارض يمنع عن التعبد بها بالفعل مع الاحتفاظ باقتضاء العبادية فيها، فلا محل السؤال أنه إذا كانت عبادة ذاتية كيف ينهى عنها، فإن الذات إذا كان على نحو العلية التامة لما يقتضيه لم يجوز تخلفه عنه، والعبادة الذاتية بهذا المعنى تكون عبادة ذاتية في كل الأحوال ولا يمكن النهي عنها. لكن إذا كانت ذاتية بمعنى الاقتضاء في ذاتها، اقتضاء التعبد والعبادية، يجوز أن يتعلق النهي بها لأنه بمثابة المانع عن تأثير المقتضي ولا مانع من ذلك. وأما العبادة غير الذاتية فقال هي التي لولا تعلق النهي بها لكانت عبادة، وفهم منه أنها لولا تعلق النهي بها، أو هي التي لو تعلق الأمر بها لكانت عبادة، ففهم منه أنها ليست متعلقة للأمر بالفعل، ولكن فيها شأنية هذا التعلق، والنهي يرد على هذه الشأنية. والإشكال حينئذ مندفع، فإنه ليس فيها أمر حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي الفعليين فيها. لكن أشكل عليه أن هذا خلاف ظاهرهم، فإن ظاهرهم أن العبادة المبحوث عنها عبادة بالفعل، وهذه ليست عبادة بالفعل. من هنا قيل الأولى أن تعرف بأنها ما لولا تعلق النهي به لكان عبادة، لا يحتاج إلى القول لو تعلق به الأمر، الذي يعني الخلو فعلا من الأمر، بل نقول يكفي أن لا يتعلق النهي، فبمجرد أن لا يتعلق تكون مأمورا بها كسائر أمثالها من أفراد نوعها، ولو من جهة الدخول تحت عمومات أوامر العبادة كأوامر الصوم وأوامر الصلاة. فإن قيل كيف تكون عند عدم النهي مأمورا بها ولو بالأوامر العامة ثم يطرأ النهي عليها، وكيف يندفع الإشكال بذلك ولا يلزم اجتماعهما؟ قلنا يكون ذلك من باب التوارد والتطارد في حالة يحل الأمر بحسب اقتضائه وينطرد النهي، وفي حالة أخرى يكون فيها المانع ومقتضي النهي يحل النهي وينطرد الأمر ولا يجتمعان. لكن هذا يعني أنه لولا النهي تكون مأمورا بها، لا أنها تكون شأنية كما قال. قلت لعل المصنف يريد أنها عبادة بالفعل، وأما الشأنية فناظر فيها إلى حال تعلق النهي. قل هي حال تعلق النهي بها لا تكون عبادة بالفعل، لأن النهي يعني المانع، لكنها في هذه الحال فيها شأنية واقتضاء العبادية، يعني اقتضاء أن يتعلق بها أمر. على أي نحو؟ على نحو أن يرد الأمر فيطرد النهي، في هذه الحال في هذا المعنى. فإذا زال النهي تلقائيا تكون مأمورا بها، وهذه الشأنية تصبح فعلية. يمكن أن يكون هذا مراده، وإن لم يكن ظاهرا كما ينبغي من العبارة. على كل، على كلا التعريفين يتضح اندفاع الإشكال، فضلا عن تعريف العبادة الذاتية، فإنها ليس في نفسها لها أمر حتى يتنافى مع فرض تعلق النهي بها. وأما تعريفات القوم فكما قلت كلها مبتلات بهذا الإشكال، إذ كلها فرض فيها تعلق الأمر بالعبادة، وإن كان بعضها وهو الأول بالتحديد صرح فيه بوجود الأمر فيها بالفعل، والبعض الآخر وهما الآخران لم يذكر ذلك صحيحا، ولكنه مفروض كما سيتضح. أما التعريف الأول فلأنهم قالوا فيه إن العبادة ما أمر به لأجل التعبد به إلى الخالق، ففرض فيها تعلق الأمر ما أمر به، حينئذ يرد الإشكال. إذا كانت أمر بها فكيف يفرض نهي حتى تدخل في نزاع المسألة؟ وأما الآخران اللذان قلت إنه لم يصرح فيهما بوجود الأمر، فالأول منهما أخذ فيه الصحة، حيث قيل إن العبادة ما يتوقف صحته على النية، ومعنى الصحة موافقة ومطابقة ما تأتي به من عمل لمتعلق الأمر، وباختصار يقولون الصحة موافقة الأمر، موافقة الأمر يعني بإتيان متعلقة، بأن يكون ما تأتي به مطابقا لما أخذ في متعلقه. فأخذ الصحة في تعريف العبادة، والصحة معناها مطابقة الأمر، يرجع إلى أخذ الأمر في الضمن في تعريف العبادة، يعني كأنه قيل العبادة ما يتوقف مطابقته للأمر على النية. لو قيل هكذا لكان الأمر مأخوذا، القول بأنها ما يتوقف صحته بقوة هذا القول، هذا صريح وذاك متضمن لهذا المعنى، فيكون الأمر مفروض التعلق فيها، وحينئذ يجيء الإشكال. الثاني منهما هو أن العبادة ما لم يعلم انحصار مصلحته في وجه بخصوصه، في وجه بعينه، ونحن في العادة لا نعرف مصلحة عمل أو أن لعمل مصلحة إلا من خلال الأمر. عليكم السلام ورحمة الله. هذا التعريف فرض الفراغ عن أن العمل له مصلحة، فإن كانت هذه المصلحة لا يعلم انحصارها في شيء فهذا العمل ذو هذه المصلحة التي لم يعلم انحصارها في شيء بعينه عبادة. إذن المصلحة مفروضة، والكلام أنها معلومة الانحصار في وجه أو لا. وبما أننا لا نعرف في العادة المصلحة إلا من قبل أمر الشارع بالشيء، خصوصا في محل الكلام أي العبادات، أن المعاملات في الغالب أمور عرفية عقلائية، والشارع إمضائي فيها لا يؤسس، فربما يكون لدى العقلاء تصور عن الغرض والمصلحة من وراء هذه المعاملة أو تلك، لكن العبادات التي هي محل هذا الإشكال لا يعلم في العادة مصالحها إلا من قبل الشارع، وعادة الشارع أن لا يصرح بالمصلحة ابتداء بالتفصيل، بل يأمر بها، فيعلم على الإجمال بأن وراء هذا الأمر مصلحة، باعتبار أن أوامر المأمور به تنشأ عن مصالح فيما هو المأمور به، ففرض أن له مصلحة لا يعلم انحصارها في وجه بعينه يرجع إلى فرض أن هنا أمرا تعلق بها وكشف عن أصل المصلحة، لكن لم يعلم لنا أنها مصلحة منحصرة في وجه بعينه. وكأنه حينئذ قيل في التعريف أن العبادة هي ما تعلق به أمر كشف عن مصلحة على الإجمال ولم يعلم انحصار هذه المصلحة في وجه بعينه. لو قيل هكذا لكان أخذا للأمر في العبادة. نفس الشيء لو قيل هي ما لم يعلم انحصار مصلحته في وجه بعينه، لكن هذا بالضمن وذاك بالصراحة. وإذا كان المفروض تعلق الأمر بها جاء الإشكال، وأنه كيف يصح حينئذ فرض تعلق النهي لتدخل في المسألة. إذن هذه التعريفات الثلاثة ليست بسالمة عن هذا الإشكال، وهذا بالنسبة إلى الجهة الأولى من الإشكال فيها. وأما الجهة الثانية فأذكر نماذج من ورود الإشكال على هذه التعريفات بالنقد على طرد أو عكس أو بلزوم الدور. فمن ذلك ما أورده في الفصول على التعريف الثالث بأنه منتقض العكس، والعكس جامعية التعريف، وانتقاده بأنه ليس بجامع، لا يدخل تحته كل أفراده، بعضها يخرج. والإشكال عليه أيضا بانتقاد طرده، والطرد مانعيته للأغيار، فانتقاد الطرد يعني أنه ليس بمانع، ومعنى أنه ليس بمانع أن جملة مما هي أفراد غير المعرف تدخل تحت تعريف هذا المعرف. أما بالنسبة لانتقاد الطرد فقال ذلك بالطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم، فإنها عبادات لا يصح الإتيان بها إلا على وجه قربي، لكن هذه العبادات علم انحصار مصلحتها في وجه بعينه، وذلك لأنها عبادات تجب غيريا أو تستحب أحيانا غيريا تبعا للغاية وكونها واجبة أو مستحبة. على كل هذه عبادات تطلب غيريا لأجل أشياء أخرى مثل الصلاة والطواف والصوم، يعتبر فيه أيضا الطهارة، فهذه عبادات علم أن مصلحتها منحصرة في وجه واحد، وهي تحقيق الامتثال من خلالها بشيء آخر كالصلاة والطواف، فهذه تخرج عن التعريف، لأن التعريف يقول العبادة ما لم يعلم الانحصار فيه، وهذه علم الانحصار فيها مع أنها من العبادات، فبعض أفراد المعرف من العبادات خرج عن التعريف، إذن هو ليس بجامع. وأما الطرد فينتقد بدخول جملة من التوصليات تحت هذا التعريف، يقول مثلا توجيه الميت إلى القبلة في حال الاحتضار واجب توصلي لا يعتبر فيه القربة، ولكن لم يعلم انحصار مصلحته في وجه بعينه، علمنا أن له مصلحة لأن الشارع طلبه أمر به والأمر ينشأ عن المصلحة، لكن ما هو وجه المصلحة لم يعلم انحصاره في شيء بعينه، فعلى هذا ينبغي أن يدخل في التعريف ويكون عبادة لصدقه عليه، مع أنه مفروغ عن كونه ليس بعبادة، فدخل تحت التعريف ما ليس من أفراد المعرف، وهذا معنى أنه ليس مانعا للأغيار. هذا كمثال ونموذج على الإشكال بانتقاد العكس أو الطرد، وربما إذا تأملت أو على الأقل إذا راجعت إلى بعض الحواشي والشروح تجد من هذا القبيل الشيء الكثير يرد على هذا أو غيره من التعريفين أو حتى من غير التعريفات الثلاثة هذه. وأما إشكال الدور فكنموذج أورد على التعريف الأول، لأن التعريف الأول أخذ فيه لفظ التعبد، العبادة ما أمر به لأجل التعبد به لله تعالى للخالق المستحق للعبادة، أخذ في تعريف العبادة لفظ التعبد، ولفظ التعبد هو من مادة العبادة، ومعرفته وفهمه تتوقف على معرفتها وفهمها، لأن التعبد هو عبارة أخرى عن الإتيان بالشيء عبادة، فيكون معرفة العبادة التي هي محل التعريف والتوصيف متوقفة على فهم ما جاء في التعريف، ومنه فهم معنى التعبد المأخوذ فيه، بينما التعبد المأخوذ فيه فهم معنى ومعرفته تتوقف على فهم ومعرفة العبادة نفسها، فيتوقف معرفة العبادة على نفسها، ارحمكم الله. وهذا دور لعله يمكن أن يورد بالدور أيضا على التعريف الثاني، حيث قيل إن العبادة ما توقف صحته على النية، وقلنا إن الظاهر أن المراد بالنية هنا ليس ما يساوي القصد كما في الأفعال الاختيارية أو ما يصطلح فيه بالأفعال القصدية، هناك أفعال لا يتحقق لها عنوانها إلا بالقصد، مثلا ضرب الصبي، ضرب اليتيم، إذا أردت به التأديب إذا كنت من أهل التأديب ولي مثلا، فلا بد أن تقصد بهذا الضرب التأديب، من دون قصده لا يتحقق التأديب، وإن كان الفعل صدر منك اختياريا، فأصل الأفعال الاختيارية تحتاج إلى قصد، وهناك أفعال اختيارية تحتاج مضافا إلى القصد المقوم للاختيار وهو أصل القصد والإرادة للعمل، إلى قصد العنوان المتعنون به العمل حتى يتحقق هذا بهذا العنوان، مثل هذا الذي ذكرناه من التأديب. ليس المقصود من النية في التعريف أمثال ذلك، بل الظاهر بمناسبة أن المقام مقام تعريف العبادة، وأن العبادة هي ما يتقرب به إلى المعبود، الظاهر حينئذ أن المراد بالنية نية القربة. بناء على هذا يكون المأخوذ في التعريف الصحة المتوقفة على نية القربة. تقول العبادة ما توقف صحته على النية، أي على نية القربة. فبمقتضى هذا التعريف يقف معرفة العبادة وفهمها على معرفة وفهم ما جاء في التعريف، ومنه معرفة الصحة المتوقفة على القربة. لكن الصحة المتوقفة على القربة هي صحة العبادة. الصحة صحتان، صحة لا تتوقف على القربة وهي صحة الأمور التوصلية، وصحة تتوقف على القربة وهي صحة الأعمال العبادية، صحة العبادات. فبعد تفسير النية بالقربة وصيرورة المأخوذ في التعريف الصحة المتوقفة على نية القربة، يكون بمنزلة الصحة في العبادة، لأن الصحة المتوقفة على نية القربة هي الصحة في العبادة. فيقف فهم ما أخذ في التعريف من الصحة المتوقفة على نية القربة الذي هو بمعنى التوقف على، أو بمعنى الصحة المضافة إلى العبادة، صحة المتوقف على نية القربة يعني صحة العبادة، بمعنى الصحة المضافة إلى العبادة، يقف فهم هذه الصحة على فهم العبادة، فيدور ويقف فهم العبادة على نفسها. لعله يمكن تصويره بهذا الشكل، تأملوا فيه. بغض النظر عن هذا، قلت أكتفي بذكر نماذج من ورود الإشكال على الطرد أو العكس أو بالدور، ومن أراد التوسع فليراجع إلى المطولات والحواشي. وأما المصنف فقد أجاب عن هذه الإشكالات على هذه التعريفات بجواب عام يكرره في أمثال المقام، وقد تقدم منه أكثر من مرة. حاصل هذا الجواب أن هذه التعريفات ليست تعريفات حدية أو رسمية بحيث تكون بالجنس والفصل ونحو ذلك، ومبنية على الدقة والجامعية من جهة والمانعية من أخرى وأمثال ذلك، حتى يورد عليها بأمثال هذه الإشكالات، وإنما هي تعريفات لفظية شرح اسمية يراد منها شرح الاسم و وتوضيح معنى اللفظ بلفظ آخر هو أوضح معنى في ذهن السامع، كما لو قلت في جواب سؤالك ما السعد، قلت هو نبات، ما التفاح مثلا فاكهة، وهذا لا يمنع شيئا من الأغيار، كل فاكهة العالم تدخل فيه، والأول يدخل فيه كل نباته، لكن هذا ليس تعريفا بالحد أو بالرسم، ليس تعريفا منطقيا مضبوطا بضوابط المنطق، حتى يورد عليه على أساس تلك الضوابط فيقال لماذا لم يمنع ولماذا لم يجمع وإلى آخره، وإنما رأيتك لا تعرف التفاح أصلا ولك به جهل مطلق مطبق، فأردت أن أخرجك من مثل هذا الجهل وظلامه إلى شيء من نور معرفته، وأن تعرفه ولو وجه من الوجوه، ولو كان وجها عاما ويشترك مع غيري، فإنه معرفة في مقابل ما أنت فيه من الجهل. أمثال هذه التعريفات لا يرد عليها بهذه الإشكالات، وليس ينبغي إضاعة الوقت والعمر في أمثالها. هذا جواب يجيب فيه دائما في أمثال المقام عندما يدخل في مسألة ويذكر لها تعريفات يشير إلى أنه أطيل فيها بالنقد والإبرام والإشكال والجواب، وهذا ليس مما ينبغي، فإنها ليست تعريفات بالحد أو الرسم، وإنما لمجرد شرح الاسم. ونحن كنا في مورد نبهنا على خلاف ما قاله المصنف، وأن هذه التعريفات ليست لمجرد شرح الاسم، وأن الأصولي كصاحب اختصاص وابن علم وفن يريد من تعريف شيء ما أول الشروع في بحثه ومسألته ضبط الموضوع الذي هو محل النزاع والكلام، ليعلم أين الكلام ويعلم ما الذي يرتب عليه نتائج البحث وثمراته والأحكام الآتي إثباتها. فالمقصود من هذه التعريف ضبط الموضوع بأكبر قدر ممكن من الضبط، بل بكل الضبط إذا أمكن، يتحدد ويتميز ما هو الموضوع للأحكام الآتية والذي يترتب عليه تلك الآثار والنتائج. ومن هنا اعتنى العلماء بهذه التعريفات، فتجد أنه كلما وجد عالم منهم دخلا وعيبا في تعريف منها بينه وعدل إلى غيره واقترح شيئا آخر يسلم مما أورد عليه من الإشكال، وربما جاء غيره فوجد أن هذا لا يدفع الإشكال فغير، أو أنه وإن دفعه من هذه الجهة لكن يبقى في إشكال من جهة أخرى، فعدل على أساس ما يندفع به الإشكال الآخر، وهكذا. وهذه العركات بين العلماء على التعريفات منشأها هذا، أنهم يريدون الضبط ليتضح محل النزاع والموضوع الذي يرتب عليه الآثار والأحكام الآتية، وليس لمجرد شرح الاسم والإخراج من مطلق الجهل كما في هذه التعريفات العرفية المتداولة كل يوم بين أبناء المحاورة والعرف في هذه الأشياء البسيطة. بل أقول ولا ينبغي أن يحمل العلماء على مثل هذا، وإلا كان كل هذا الجهد الذي تراه منهم في بحث تعريفات المسائل وبذل الوسع في ضبطها والإيراد عليها والتعديل فيها، كل هذا يكون لغواً وعبثا وبلا طائل، وهو لم يصدر من واحد أو اثنين أو خمسة، هذا ديدا وعادة جارية وسارية في كل مقامات التعريف. هل يصح حمل العلماء على مثل هذا؟ وصحيح أن هذه التعريفات ليست تعريفات منطقية وليست بالحد أو الرسم، ولا ما أخذ فيها هو الجنس أو الفصل، لكن لعل منشأ هذا أن المعرفات ليست لها أجناس وفصول، لأن هذا العلم علم ولو في الغالب اعتباري، وموضوعات مسائله اعتبارية ومعرفاته كذلك، والاعتباريات ليس لها أجناس وفصول حقيقية. ولكن لا يمنع ذلك من محاولة تحديد خصوصيتين مشتركة بين هذا الشيء وبين غيره، ومختصة بهذا الشيء، وإقامة المشتركة مقام الجنس والمختصة مقام الفصل، وتعريف بهذا التعريف الواجد لهاتين الخصوصيتين. إذا كان ذلك يضبط الموضوع ويميزه عما سواه ويعرف محل الكلام وما يترتب عليه الأحكام. إذن الأمر ليس كما قيل. هذا يتم به الحديث في الأمر الرابع. قال: لا ما أمر به لأجل التعبد، ولا ما يتوقف صحته على النية، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء بعينه. هذه التعريفات الثلاثة ليس هكذا كما عرف لكل من هذه الثلاثة العبادة. لماذا؟ لا هذا ولا ذاك ولا ذلك. ضرورة أن العبادة بواحد من هذه التعريفات، بأي واحد، بكل واحد من هذه التعريفات، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، لأن المفروض فيها وجود الأمر على ما بينته. هذا بالنسبة للجهة الأولى. هذا مع ما أورد عليها بالانتقاد طردا أو عكسا أو بغيره، كمثل الدور، كما يظهر من مراجعة المطولات، حتى المصنف يحيلك إلى المطولات. وإن كان عمدة الإشكال الجهة الأولى، والإشكال بذلك أي بالانتقاد طردا أو عكسا أو بغيره كالدور فيها في غير محله، لأجل كون مثل هذه التعريفات أو مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة. فلا وجه لإطالة الكلام بالنقد والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها من المقامات الأخرى التي يعرف فيها موضوعات المسائل كما هو العادة. كما هو العادة يمكن أن يرجع هنا إلى النفي ويمكن أن يرجع إلى المنفي وليس بمهم. يعني يمكن أن يقال لا وجه للإطالة، عندي نفي لا وجه وعندي منفي وهو الوجه. نقول لا وجه، لماذا لا وجه؟ لماذا النفي؟ فما هي عادتنا؟ واضح؟ أو التمثيل لأي شيء للنفي، النفي وعدم الوجه كما هي عادتنا، نقول لا وجه ولا نقول. ويمكن أن يكون يرجع إلى المنفي، وجه الإطالة بحسب زعمهم وبحسب عادتهم، وجه الإطالة هو عادتهم، لا وجه للإطالة كما هي عادتهم أو لا وجه لها كما هي عادتنا. وعليك الفهم. الأمر الخامس يبين فيه ما يدخل في محل النزاع من المعاملة بعد أن ذكر في الرابع ما يدخل فيه من العبادة. وفي مطلع الأمر الرابع كان قال ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها، ثم قال والمراد بالعبادة، فجعل الأمر الرابع لبيان العبادة مما يدخل في محل النزاع ويتعلق به النهي. وأما هذا الأمر الخامس فمعقود لبيان غير العبادة. غير العبادة هو المعاملة، لكن المعاملة لها ثلاثة اصطلاحات، ولأجل ذلك كما سيتضح لك عبر المصنف هناك بعبارة غير العبادة ولم يقل إما عبادة وإما معاملة. وذلك أن المعاملة لها معنى خاص هي به عبارة عما يتقوم بالطرفين من هذه المعاوضات والمبادلات وأمثالها، مثل البيع والإجارة والنكاح والصلح وأمثال ذلك. ولها معنى آخر هو أقل خصوصية من هذا الأول وأوسع دائرة، تشمل فيه ما يتقوم بالطرفين وما يتقوم بالطرف الواحد، فيدخل فيه الإيقاعات كالطلاق والعتق ونحو ذلك. ولها اصطلاح ولعل الدارج عادة في الاصطلاح عندما يقال المعاملة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، هذان المعنيين، لكن لها اصطلاح ثالث أوسع من الكل يشمل ما تقدم ويشمل غيره أيضا، وبعبارة أخرى يشمل جميع ما سوى العبادة، كل ما ليس بعبادة. فيضاف إلى ما تقدم من العقود والإيقاعات مثل تطهير النجاسة والغصب والإتلاف ونواقض الوضوء، وحتى المباحات مثل شرب الماء والنظر إلى السماء وإلى الجبال والأودية وأمثال ذلك. هذا طبعا في المبدأ، المعنى واسع بهذا الشكل من حيث المبدأ، لكن لا نريد أن نقول إن الذي يدخل في محل النزاع هي المعاملة بهذا المعنى الواسع بلا قيد. هي لا تختص بما يدخل تحت المعنيين الأولين، لا تختص بالعقود والإيقاعات بلا إشكال المعاملة الداخلة في النزاع، لكنها ليست أيضا بهذه السعة، فهذا يجيء توضيحه لاحقا. لكن فعلا المهم أن المعاملة المرادة في محل الكلام ليست بالمعنيين الأولين، وهل هي بالمعنى الثالث على سعته أو لا، هذا ما سيتضح لاحقا، وسنقول هي بالمعنى الثالث مع قيد. إذن اتضح لك لماذا عبر المصنف بعبارة غير العبادة، لأن الذي يدخل في محل النزاع ليست المعاملة بمعناها الخاص، ولا هي بمعناها الثاني الأوسع، بل هي بمعناها الثالث ما سوى العبادة وغير العبادة، ولو أن له قيدا سيتضح من خلال ما يأتي. ولتوضيح المقصود من معنى ما سوى العبادة نقول جمع الشيخ في التقريرات ما يدخل تحت المعنى الثالث أي غير العبادة، جمعه في أقسام ثلاثة. الأول ما يتصف بالصحة والفساد مثل العقود والإيقاعات، وهذا واضح، العقود تقع مرة تامة واجد لما يعتبر فيها من أجزاء وشرائط، وكذلك الإيقاعات فتكون صحيحة، وأخرى فاقدة لبعض ذلك فتكون فاسدة فتتصف بالصحة والفساد. ومثل غسل النجاسة، فإن الغسل يقع تارة على وجه صحيح مؤثر فينتج الطهارة وتزول معه النجاسة، ويقع أخرى على وجه غير صحيح غير مؤثر فتبقى النجاسة. إذن هذا أيضا يتصف بالصحة والنجاسة، فغسل النجاسة وكل ما كان من قبيله مما يقبل الاتصاف بالصحة والفساد داخل تحت هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لا يتصف بالصحة والفساد ولكنه ذو أثر يترتب عليه، له أثر شرعي يترتب عليه، مثل الغصب والإتلاف. ليس في الغصب والإتلاف غصب صحيح وغصب فاسد، إتلاف صحيح وإتلاف فاسد، الغصب غصب والإتلاف إتلاف، إما يوجد أو لا يوجد، لا أنه يوجد تارة صحيحا وأخرى فاسدة، ولكنه يؤثر له أثر، فإن الإتلاف يترتب عليه في الشرع الضمان وكذلك الغصب، فبلحاظ أنه له أثر يترتب عليه، ومن حيث المبدأ أقول، وكل هذا مقدمة لمزيد التوضيح اللاحق، فبلحاظ أن له في الشرع أثرا يترتب عليه، ومن حيث المبدأ يمكن أن يتصور له حالتان، حالة تأثير وحالة عدم تأثير، فيشبه بذلك الصحيح والفاسد، مؤثر غير مؤثر، فيمكن تصور وقوع السؤال في مثله، ما كان له أثر يؤثره إذا تعلق به النهي يؤثره أيضا، أم أن النهي يمنع من هذا التأثير. ما عبرت صحيح وفاسد، لأنه قلنا هنا هذا لا يتصل بصحة وفساد، لكن يؤثر أو لا يؤثر مثلا. وكل هذا إجمال، ومزيد التوضيح يأتيك. القسم الثالث ما لا يتصف بصحة ولا فساد ولا يترتب عليه أثر شرعي، فلا هو من قبيل الأول ولا من قبيل الثاني. وهذا يمكن التمثيل له كما صنعه في التقريرات بمثل شرب الماء. شرب الماء ليس منه صحيح وفاسد، وشرب الماء لا يترتب عليه أثر شرعي. إذا شربت الماء يمتلئ بطني ماء، وإذا كنت عطشا يرتفع عطشي، لكن هذه أثار واقعية تكوينية. أما عند الشارع فليس لهذا العمل من أثر يترتب عليه. صاحب التقريرات بعدما ذكر هذه الأقسام الثلاثة اختار أن ما يدخل منها في محل النزاع هو القسم الأول، أي ما يتصف بالصحة والفساد. وعلى هذا فالنزاع عنده يختص أو لا يختص بالمعاملة بمعناها الأول، ما يتقوم بالطرفين كالعقود، بل يتعداها ليشمل مثل الإيقاعات مما هو داخل في المعنى الثاني، بل حتى بعض ما هو خارج المعنى الثاني. ومن جملة جزئيات المعنى الثالث مثل الغسل للنجاسة الذي قلنا إنه يدخل ونظائره تحت المعاملة بالمعنى الثالث الواسع، كل ما سوى العبادة. لكن ليس مراده أن المعاملة التي هي محل النزاع هي معناها الثالث، يعني في عين أنه لا يقتصر في الداخل في النزاع على الأول ولا حتى على الثاني، إلا أنه لا يريد أنها بالمعنى الثالث على سعته، لأنه أخذ فيما يدخل في محل النزاع خصوصية الاتصاف بالصحة والفساد. فلك أن تقول إن المراد بغير العبادة عنده عند التقريرات مما هو محل النزاع هي المعاملة بمعناها الثالث مع قيد قابلية الاتصاف للصحة والفساد. والوجه في ذلك عنده واضح، فإنه إذا كان الشيء قابلا للاتصاف بالصحة والفساد جاء فيه سؤال مسألتنا، فيقال هذا الشيء الذي لولا تعلق النهي به لكان يقع متصفا بالصحة، هو مع تعلق النهي به يقع كذلك أو يقع متصفا بالفساد؟ النهي يقتضي فساده أو لا؟ هذا سؤال مسألتنا يجيء في كل ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد. لذلك جعل الداخل كل ما يقبل هذا الاتصاف من غير العبادة. واضح؟ هذا المعنى يوافقه فيه المصنف على ما سنوضحه لاحقا، والحمد لله رب العالمين.